لابد أن نناقشه بحرية ونضع نصب أعيننا الحديث بشكل مباشر. اسمح لنا نبدأ هذا الحديث بعد هذا التقرير، أرجو أن تتابعه معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، أجدد التحية والترحيب بضيفي الكريم المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم جمعية الدعوة السلفية في مصر. أراه وقد خلع الساعة على المائدة ودون بعض الملاحظات، يبدو أن لديه يعني ملاحظات على هذا التقرير. بكل الحب تفضل.
جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ثم بعد، طبعا انا مش هقدر الوم الاخ اللي عد التقرير، انا من وجهه نظري شايفه تقرير متحامل، لكن واضح انه بذل فيه مجهود وانه قدر يجيب عده نقاط كويس لو احنا عرفنا نتكلم فيها النهارده. احييه جدا على مصطلح دقيق للغايه، وانا هبتدي بالتحيه عشان
اتفضل.
اللي هو قال ان احنا عايزين نقيم الدوله الدينيه الاسلاميه. ده أدق تعبير هو استخدمه في التقرير. ليه؟ لأن مصطلح الدولة الدينية في العلوم السياسية مصطلح أسير ماضي، بقى أنا هرجع لحتة الماضي، لو أسير ماضي مش بتاعنا. في فترة في أوروبا عاشت عصر الاستبداد الكنسي، عصر الكهنوت، مرحلة معينة من تاريخ الديانة النصرانية في أوروبا، يعني بتكلم على دين معين في قارة معينة في ثقافة ناس معينين، خرجنا منها بأن الدولة الدينية وحش كاسر لا ينبغي أن يقترب أحد منه. لما أجي أتكلم على الدين وتقول لي هل في سياسة في الدين ولا لأ، هل نعمل دولة دينية ولا لأ، هل هذا الدين ما هذا اختزال للأديان كأنها دين واحد. أنا عندي دين نصه المدون بيقول دعم لله لله وما لقيصر لقيصر، وبالتالي مفهوش سياسة. ثم سدنة هذا الدين حولوه إلى طاغوت سياسي كبير في عصر الاستبداد الكنسي، وتعاونوا مع الأمراء والإقطاعيين وأسقطوا عليهم، استخدموا نظرية دينية فلسفية الإسلام أيضا يحاربها. الإسلام حارب في الوقت اللي هم كانوا عايشين فيه في الظلام ده، نزل قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا ابن حاتم رضي الله عنه قبل أن يسلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله ما عبدناهم، قال ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم، قال نعم، قال فتلك عبادتكم إياه. فإذا الإسلام جه عشان يخرج العالم كله، كما قال ربعي بن عامر رضي الله عنه الله ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد، هي دي اتخذ أحبارهم ربانهم وأربابا، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.
هذا هدف أسمى. هل كان في قراءتك للتاريخ الإسلامي ما يسمى بدولة دينية إسلامية؟ هل كان هناك هذا اللفظ يطلق بالذات على أي مرحلة عاشها التاريخ الإسلامي، أم أن اللعبة السياسية هي لأنه كانت هناك خلافة إسلامية؟
نعم. طيب دعنا نكمل. احنا قلنا ايه الكلام ربعي رضي الله عنه ان الله ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. دي رسالة الإسلام. من المشرع؟ الله. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. إذا أنا كعبد سواء كنت حاكم أو محكوم، رجل أو امرأة، يحكمني سلطة عليا مطلقة ثابتة لا تتبدل. نظرية السيادة في الفكر السياسي الغربي المعاصر قالوا شوية صفات لا تنطبق إلا على الله، وبعدين مش عارفين يودوها فين. قالوا السيادة تكون ثابتة عليا مطلقة لها إذعان لا تتغير لا تتبدل، وبعدين هم محتارين يدوها للحاكم ولا للشعب، احنا نقول لا ادوها لله.
طيب هذه الأفكار تبدلت الآن تماما، والدول الغربية تحكمها ديمقراطيات. طبعا لديك تحفظ على مصطلح الديمقراطية سنناقشه، ولكن تحكمها ديمقراطيات، تحكم أفكار لم تعد الكنيسة لها السلطة كما كانت في الماضي.
تماما. ولكن لا نريد أن أنا أشبه السياسة الغربية في شأن الموقف من الدين، الموقف من المرأة، الموقف من تدخل الدولة في الاقتصاد، الموقف من الملكية الفردية بالبندول. لكن الساعات القديمة عندنا كان فيها يروح يمين وبعدين يجي ما يوقفش في النص يروح شمال. أوروبا لم تعرف الوسطية في تاريخها. موقفهم من الدين بيقول كده، موقفهم من المرأة اللي كانوا قريب جدا بيقولوا دي روح بلا جسد ودي مخلوقة ليه، الديمقراطية نفسها أول ما اتطبقت ولغاية قبل الثورة الفرنسية كانت ديمقراطية الرجال.
نعم.
المرأة ملهاش فيها، فكان لهم موقف، كان مجتمعا ذكوريا. لسه ما يعرفش المجتمع الذكوري. دلوقتي بقى مجتمع أنثوي، لغاية ما بنسمع عن مظاهرات في أوروبا بتطالب بحقوق الرجل. فأوروبا موقفها من الدين بالذات موقف عجيب جدا، مش عجيب، هو منسجم مع هذه الحضارة التي تميل إلى التطرف.
طيب لنترك أوروبا تماما ونعود إلى مصر،
نعود إلى
وإلى مصر. الحركة السلفية.
تمام. وأنا كنت بس عايز أقول إن لما أقول دولة دينية إسلامية شلت كل الظلال السيئة في كلمة دولة دينية. يعني كلمة دولة دينية، لو قلت دولة دينية وسكت، طبعا أوروبا الآن هم اللي بيدونوا العلوم السياسية وهم اللي بيعملوا هم اللي بيعملوا. فكلمة دولة دينية تساوي الدولة الدينية التي مر بها الأوروبا اللي فيها الأحبار الرهبان يمتلكون تفسير الدين. ده مش يمتلك تفسير الدين بس في الدولة الأوروبية، الدولة الدينية في أوروبا كان النص الديني نفسه لغاية وقت قريب غير موجود لدى العامة، يعني لا معاه النص ولا معاه الشرح ولا يمتلك حق الاعتراض مطلقا. احنا عندنا في الإسلام النص مبذول للجميع، النص القرآن.
والنص حمال أوجه،
حمال أوجه. طيب كويس جدا. خلينا طبعا انت
خلي بالك في نقاط كثيرة، أرجو يعني أنه الوقت يساعدنا في طرحها.
أنا عقلت الساعة. حكاية النص حمال أوجه، دعني أسأل حضرتك، في نص قانوني موجود دلوقتي، قانون وضعي مش هنتكلم على الشريعة، هل هو حمال أوجه أم لا؟
النص له ما يفسره وهناك نصوص تنبثق عنه، لكن في النهاية هناك نصوص لها قدسية. احنا مصريين كلنا عندنا تدين،
سواء
كنا مسلمين او مسيحيين، هناك نصوص لها قدسية وهناك نصوص القانون لها احترامها كقانون انما ليست لها قدسية.
اذا انا عايز اقول ان حكاية النص حمال اوجه مع النص المقدس ينبغي الا تقال من باب اولى. اذا كنت انا اوجدت صيغة ما ان القانون اللي بيحكم المجتمع كقانون وضعي، هأوجد آليات للتفسير. بالمناسبة آليات التفسير التي يستعين بها القانونيين لتفسير النص القانوني هو علم أصول الفقه الذي دونه الفقهاء لتفسير النص الديني، بمعنى أن فقهاء المسلمين هم الذين يمتلكون الأداء الأكمل والأتم وهم وضيع العلم الذي يفسر النصوص. الأستاذ الدكتور محمد أديب صالح، أستاذ في جامعة الأزهر، له كتاب في أصول الفقه، مجلدين كبار، من أروع كتب أصول الفقه. وأروع ما فيه اختيار العنوان، يعني عنوان اسمه تفسير النصوص. فإذا نحن لدينا الآلية، ما نقدرش لو أنا أجي النص مقدس وأقول إنه حمال أوجه يعني أحضرته ما بقاش مقدس. هل النص أنزل الله؟
لا، هو هذا لا يعني أنه حمال أوجه إني أهدره أو أنه أنحي جانبا،
أبحث عن آلية لتفسيره.
ولكن آلية التفسير كلها اجتهاد، وقد يصيب إنسان وقد يخطئ إنسان، لكن في النهاية المرجعية إلى هذا النص. وبالتالي
يعني إذن حنقول إن النص شاء الله تبارك وتعالى أن يكون بعضه محكمات وبعض آيات محكمات وبعض متشابهات. فإذا لما أجي أتكلم، إحنا بنتكلم على مبدأ مرجعية الشريعة، أكيد بنتكلم على المحكمات وبنتكلم على آلية للتعامل مع المتشابهات. الآلية دي مش هنعملها إحنا بعد 14 قرن من نزول الإسلام، الآلية دي موجودة فعليا.
ما هي الآلية في إيماءة سريعة؟ ما هي آلية تفسير وتقييد العام أو تقييد المطلق وتخصيص العام في رأيك؟
طيب كويس، خلي حضرتك كده بقى عايزين 3-4 ساعات. خلينا أنا مثلا حدي مثال، هقول إن بأجواء بقى الثورة والكلام دوت، إن كان في أياميها حظر تجول في مصر كلها في أول ليلة في الثورة، وبعدين بعد كده قلنا يرفع حظر التجول إلا في القاهرة واسكندرية والسويس. لما أجي لو أقول مثلا، خلينا أقول المثال الثاني، حظر أو أول ليلة بالضبط قلنا حظر التجول القاهرة واسكندرية والسويس، والخبر اللي بعدها بنص ساعة حظر التجول في جميع أنحاء الجمهورية، يبقى أنا عندي خاص وعام اتفق في الحكم. يعني قلت ثلاث محافظات بس وعطيتهم حكم، وبعدين قلت الجمهورية كلها اللي هي بالنسبة للثلاث محافظات دول نص عام وعطتها نفس الحكم، كده الاثنين بيأكدوا
ده
بعض.
عظيم.
طب لو خالفوا بعض يعمل بالخاص بخصوصي والعام فيما عدا ذلك.
وهل يمكن أن يتعارض قرآن أو سنة وكلاهما قد يخصص الآخر أو يقيده مع النص مع النص؟
في اللغة والمنطق الخاص والعام تعارضهم تعارض ظاهري شكلي، زي مثال عطيته
ده في اللغة.
اللغة هي أداة التخاطب، والله تبارك قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، يعني خاطبنا باللغة التي نتخاطب بها، بل القواعد دي قواعد أعلى من اللغة العربية، بمعنى أنها قواعد منطقية تتكلم على كل لغات الخطاب. الخاص والعام التعارض بينهما تعارض شكلي، بمعنى زي ما بقول لحضرتك كده، أنا سمعت النهاردة إن القاهرة وإسكندرية مش النهاردة يعني فيهم حظر تجول ولا مرفوع في الدنيا كلها، أوتوماتيك حلاقي إن أنا فهمت انه جميع المحافظات ما فيهاش ما عدا الثلاثه دول، فالتعارض اتحل في عمليه اليه. المثال البسيط ده ممكن يبقى معقد شويه، انا بتكلم في قضيه فقهيه، لكن عند تجريده هيقول لنفس المثال الايه البسيط اللي احنا اتكلمنا فيه. لكن لما يحصل تعارض حقيقي، التعارض الحقيقي معناها يعني اذا اعملت الاول لازم اهدر الثاني، واذا اعملت الثاني لازم اهدر الاول. احد الضوابط اللي وضعها علماء الحديث في توقيع الحديث وتضعيفه أن يكون معارضة مصادمة للعقل، يبقى ده دليل أن أحد الرواة وهم، أو يصادم مصادمة تامة للقرآن. القضية دي الآن كتير من الناس بتوسع فيها جدا، بمعنى الحديث اللي لا يروق له يقوم يقول ده مصادم للقرآن أو مصادم للعقل. بنقول الشرع يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالات العقول. يعني الشرع عمره ما هيقول لك واحد زائد واحد يساوي واحد، ولو لقيت حاجة بتنسب للشرع كده يعني تيقن تماما انها ليست من الشرع، لكن الشرع ممكن يجيب لك حاجة انت مش عارفها دلوقتي. يعني الشرع بيقول ويحل له في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وبعدين يجي الشرع بحرمة الخنزير، ما هو حيوان.
طيب استاذ عبد المنعم، لانه يعني نحن لدينا،
خليني اكمل
نحن متفقين على انه صحيح النقل لا يتعارض مع صحيح العقل،
تمام.
متفقين تمام. نعود الى السياسه من حيث بدانا. انتم في الفكر السلفي، وطبعا يعني نحن نرتكن الان الى نصوص جاءت ذكرها الامام ابن تيميه وابن القيم الجوزيه في انه الخروج على الحاكم حتى ولو كان ظالما وبالتأكيد سترتب عليه مفسدة، لا ترون ذلك؟ وكان هذا هو الرأي قبل ثورة 25 يناير. قامت الثورة، تاني يوم لقينا في رأي واضح بدخول معترك الحياة السياسية، وسمعنا البعض يقول بأنه ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. وقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى. فقال الرجل بأنه نحن ظلمنا الفترة الماضية واللحظة الآن مواتية لعمل سياسي قوي. هل هذا تغيير في الفكر أم تغيير في الآلية؟
طيب خليني حضرتك الآن طرحت موضوعين، موضوع الخروج على الحاكم وموضوع العمل السياسي، وهم مش متلازمين على فكرة.
طيب خلينا ناخد الأولاني، الخروج على الحاكم.
الخروج على الحاكم، الخروج على الحاكم موجود مش كلام السلفيين على فكرة، ده ممكن تراجع كلام اللي بيدرس في الأزهر بحرمة الخروج على الحاكم لكن بالسيف. وخلينا نقرب المسألة، لو احنا عايشين جوا بيت فيه ظلم عايز يترمم واحنا عايشين جواه ما عندناش بيت غيره، ما ينفعش اخد قرار اهده بالبلدوزر وابني بيت غيره.
ليه؟
لان انا عايش جواه.
بس على فكرة هنا القياس غير دقيق، لانه انا لو هديت وانا موجود جواه هموت، وليه بتفترض ان انت لو قمت بثورة هتموت؟
طب خلينا نكمل.
اتفضل.
اذا نتفق ان لو في اجراء هيخلي البيت يتهد علينا ما ينفعش نعمله. تمام؟ لو في اجراء يرممه نعمله. ممكن نختلف بقى لما يعرض اي مسألة هل دي من هذا او من ذاك. انا عايز اقول ان الان 90% تقريبا من الكتاب اللي بيقولوا الثورة الثورة كانوا بيقولوا جمال مبارك وبيقولوا التوريث، وكانوا اللي شغال في الهيئة القومية للكتاب مشروع سوزان مبارك، احنا بفضل الله مشتغلناش في حاجة من دي، ما بيعناش مبارك ولا مرة عبر الثلاثين سنة ولا الخمس سنين ولا العشر سنين الأولين اللي هو كان بيعمل فيهم طرق وكباري. احنا موقف معارض على طول الخط، لكن معارض معارضة ما تهدش البيت على اللي فيه. انا عايز اي حد بيسألنا النهاردة انتوا ليه ما خرجتوش على الحاكم يراجع مقالاته وكتاباته لما كان في ناس بتعمل عمليات عنف وكنا احنا بنقول لهم بلاش، وكان هو التاني بيقول ده كلكم زي بعض وبتمثلوا علينا.
لا بالعكس، يعني جماعات التكفير والهجرة وجماعات الجهاد الإسلامي زج بهم في السجون، إنما أنتوا أعطيتم الحرية في بناء المساجد وفي الجمعيات الإسلامية وفي امتلاك القنوات الفضائية.
أنا عايز أقول لحضرتك إن ثورة 25 يناير تمت وأنا محتجز في أمن الدولة أنا كشخص. يعني لو هتتكلم برضو على أداء النظام السابق مع الأداء الأمني، اللي بيحمل السلاح كان خلاص معركة بكل كلمة معركة، اللي بيدخل الانتخابات كان بيجي في موسم الانتخابات يعمل قضايا كبرى لبعض الرموز، اللي كان طيار دعوي فكان بيجيله ضربات أمنية متلاحقة متتابعة، بمعنى كل واحد سلفي كان ينتظر الاعتقال 365 يوم في السنة.
ليه؟
هو ممكن هياخد يوم منهم أو اثنين أو أسبوع، لكن هو مهدد دائما بهذا الاعتقال كل ليلة.
هل أنتم أخطر ولا الإخوان المسلمين أساسا؟
من وجهة نظر
الإخوان المسلمين كانوا متعرضين لأكثر من ده بكتير، لأن هم اليوم أجندة سياسية ويؤمنون بالتغيير بآليات كثيرة منها، وربما يستخدمون بعض السرية في العمل. أنتم تستخدمون العلانية ولم يكن هناك أجندة سياسية، وبالتالي يعني لم تتعرضوا لما تعرض الإخوان المسلمين.
خليني طيب بص، احنا نفرق بين حكاية الواقع وبين تبريره. يعني الواقع بقولك لا تعرضنا، بدليل ان الإعلام كله النهاردة جاي يقول انتوا كنتوا فين، وإلا لو كنا المساحة مطروحة علينا ما كانش حد استغرب من الحجم اللي هو شايفه. الحجم اللي هو شايفه رغم الكبت الأمني اللي كان بيمارس علينا ورغم التضييق الأمني، الناس كانت شايفانا طيار هامشي. هذا الطيار استطاع أن يتعايش مع كبت أمني وضغط أمني، ولا سياسة الأمن كانت كده، كانت أن أنت مجرد تنتمي لهذا الطيار أنك معرض للقهر، معرض للاعتقال كل يوم من أيام السنة.
طيب الشق الثاني من السؤال، الأجندة السياسية الآن، أنتم تقتحمون العمل السياسي الآن، ما هي أجندتكم؟
ما هي أجندتكم؟ أنا زي ما قلت حضرتك اللي كان الجزء من التقرير بيتكلم على إقامة الدولة الدينية الإسلامية. إحنا بنقول الدستور المصري في وضعه قبل الثورة واللي وجد في الإعلان الدستوري بالمادة الثانية من الدستور المصري مع تفسير المحكمة الدستورية العليا لها الصادف في 8/1/1996 اللي بيقول إن هذه المادة بصيغتها الحالية تمنع المجلس التشريعي من أن يشرع شيء يخالف الشريعة الإسلامية، ولكن هي عملت حاجة، قالت كل القوانين اللي قبل هذا التعديل اللي هو أجري واقعيا في سنة 80 كل القوانين اللي قبل هذا التعديل تبقى على ما هي عليه سواء كانت موافقة للشريعة أو مخالفة. بعد هذا التعديل لا يجوز للمجلس التشريعي أن يشرع شيء مخالف الشريعة الإسلامية. احنا بنقول الجزء ده جزء مهم جدا للحفاظ على الهوية الإسلامية، جزء مهم جدا لاعتدال الوضع السياسي المصري ووضع القانون المصري. ده لما بتتكلم على الفكرة العامة خالص، الفكرة العامة خالص يمكن أن تسميها نريد ديمقراطية مقيدة بألا تخالف الشريعة.
طب لماذا كان الفكر سائد بأنه المادة الثانية وتغييرها سيؤدي إلى صعود مثلا مصري مسيحي لسدة الحكم، وبالتالي كان في خوف على الهوية الإسلامية لمصر، وبالتالي حتى استخدمت المنابر والمساجد لحتى يعني حرمان المواطن المصري من تجربة ديمقراطية حقيقية نقية دون أي مؤثرات؟
لا بص حضرتك، أولا مسألة أن المادة الثانية هتوصل مواطن مصري مسيحي للحكم، الأب شنودة بطريق الكنيسة الأرثوذكسية له تصريحات انه ليس من الحكمة ان المسيح يترشح، ولو ترشح مش هينجح. في ناس كتير بيقول لك يا اخي كان ليك لارج وقول له حق الترشيح وهو في الاخر مش هينجح. مسألة الخوف ان في مسيح يوصل اظن يعني مسألة عكس المنطق، عكس يعني اذا كان الان الناس بيقول لك لا اعمل لهم كوتا في البرلمان لانه لما بينزل في دايرة قد كده ممكن يكون هو له فيها صداقات، ممكن يكون له فيها خدمات، ممكن وبيجد صعوبة في انه ينجح، تقول له هينجح رئيس جمهورية، مش هي دي الخوف. الخوف في ان في مجموعة، ودي المشكلة، الليبراليين معلش بيحاول انه يتخذ قضية الاقلية الدينية زي صدادة بتاعت جندي الأمن المركزي لما كان بيصد بيها يصدرهم ويورطهم في معركة مع الشعب المصري كله مش مع السلفين ولا الإخوان. ده قضية الشريعة مش قضية السلفين ولا قضية الإخوان. شيخ الأزهر بيتكلم فيها وقال المادة الثانية من الدستور خط أحمر. عموم الناس بيتكلموا فيها. حتة بقى تجربة ديمقراطية ما كانش برضه عجلة. الديمقراطية في كل حتة في الدنيا في نخب بتتكلم. النخب بتنزل الشارع تعرض وجهة نظرها. احنا قلنا احنا متخوفين على المادة الثانية. ما مش هنخبي ان احنا قلنا كده. وفي ناس اقتنعت. خد بالك كلمة نعم للتعديلات الدستورية لا تساوي لان كان في كتلة من المبررات. عايزين العجلة الاقتصادية تمشي. عايزين الجيش يتفرغ للحدود. عشان يمكن حاجة زي التقرير حضرتك اشرته. كان في قلق على الحدود. والقلق مش معناها حرب. في اختطاف. في تهريب. سلاح من وإلى. تهريب مخدرات من وإلى. فكان في قائمة مبررات تقول
طب
نعم.
انتهت الآن المرحلة. هل هذه المخاوف أصبحت في مكانها؟ بعد هذه التجربة نعم أو لا في الاستفتاء؟
دي زادت. لأن أنا عندي الناس اللي قالت لأ. احنا كنا بنقول عدد كبير منهم. خد بالك لأن التعميم خطر وخطأ.
نعم.
لأن أنا أعرف إسلاميين قالوا لأ للتعديلات الدستورية. فأنا مش هقول كل اللي قالوا
هو كان فهم قانوني بحت بعيدا عن أي مؤثرات لا دينية ولا غيرها.
لا.
كان فهم قانوني بحت.
لا 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 لا, لا. في ناس
يعني كان السؤال أيهما أجدى إنه إحنا نصحح شيء مرقع أم إن إحنا نبتدي حاجة من أول وجديد.
أولا دستور 71 دستور المصري الدائم إيه مشكلته؟ القانونيين اللي قالوا ده شيء يعني دستور وحش وإيه مشكلته؟ مشكلته صلاحيات. هو خد الدستور الامريكي وخد الصلاحيات بتاعه الاداره الامريكيه حطها كلها للرئيس. باقي بنوده يعني ما لا فيش حاجه اسمها. احنا كنا بنتكلم في جزئيه محدده جدا. صلاحيات الرئيس تتوزع. شروط الانتخاب تتوزع. يعني كل اللي نادوا بسقوط الدستور انا الى الان ما حدش منهم مسك الدستور المصري الدائم اللي نزل في 71 وقال لي بند كده. ايه اللي مزحده وايه اللي مخلاه مترقع؟ الترقيع تم في الماده 76 واتلغت او اتغيرت. القضيه حضرتك ان عدد كبير من اللي قالوا لا احنا لنا حق اتخوف. ما هو برضه مش من حقه ان هو يحجر على رايه. وانا قلت بمنتهى الصراحه واجهنا بيه الناخب.
خلي بالك انت رايك كان اقوى لان انت استخدمت المنابر. هو ما كانش عنده لا منابر ولا حاجه.
وال 20 30 قناه اللي شغاله 24 ساعه دي
ولا ليها تاثير قدام القنوات الدينيه.
خلاص
معلش انت خلي بالك القوه انت تمتلك قوه لا تجابهها قوه الدين.
هل في اللعبه السياسيه المفروض ان انا اتنازل عن السلاح اللي معايا؟ لا سيما اذا كان السلاح معايا ده عقيده.
وهل يمكن استخدام الدين في لعبه سياسيه؟
انا بقول الدين انا بقى مشروعي. ما دي القضيه. هو يقول لي شيل الدين اذا كان انا مشروعي ان الدين لازم هو اللي يحكم السياسه. فازاي انا اتنازل؟ انا مش جاي. استخدام الدين في السياسه على زي ايه؟ زي بعض القنوات اللي جابت داعيه مشهور لدى الشباب وهي قناعه بتتبنى الوجهه العلمانيه والليبراليه وحطته من اللي هيقولوا لا. هو ده اللي اسمه توظيف للدين.
ده كان مين الشيخ ده او مين الداعيه ده؟
الدكتور عمرو خالد. ده اللي سميه توظيف للدين. لكن لما انا اقول انا اتجاه صريح جدا. بقول عايزين الدين يحكم الحياه كلها. وبقول الدين بيقول كده. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بيقول ان الحكم والا لا. وبالمناسبه عشان بقى ناخد نقطه من الاخ بتاع التقرير قالها احنا مش قصارى للماضي ومش مستنيين المستقبل مش هيجي. والمستقبل هيجي ان شاء الله لانه وعد الله. بس انت لما يكون عندك نهر وله منبع وهو ماشي بقى فيه قذرات وعايز ترجع للمنبع ده تبقى اسيب الماضي ولا يبقى رجوع سليم؟ مش كل رجوع يبقى انا عندي مصدر الهي حصل فيه افهام اغلاط تشوهات في التطبيق فبرجع الى حيث هذا المصدر. هذا المصدر من عند الله. لما ربنا قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين يبقى لازم اتاكد ان هذا الدين فيه من القواعد والتشريعات التي تسع الدنيا لغايه اخرها. ممكن الناس بتقول ما يتكذب الغطاس. نقول اي مساله موجوده الان ولو قلنا حكمها الاباحه ما المباح ده حكم دين.
يعني لا ننسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في تابير النخل
تأبير
وقال
النخل.
انتم اعلم بشؤون دنياكم. وهذه لفظة مكتنزة لكثير من المعاني وتحسم قضايا كثيرة جدا.
طيب.
في مسألة أسلمة الأشياء ووضع صبغة دينية لابد أن يكون. طيب يعني الملف النووي. الملف النووي مثلا أو قضية النيل ومشكلتنا مثلا مع إثيوبيا ولا الحبشة ولا الدول ما هو الحل من وجهة نظرك الديني، وهو حل صافي بيور لحل هذه القضية ما لم توضع المعلومات والسياسة والتوازنات المختلفة؟
أنا لو كملت كلامي أنا بقول والإباحة حكم شرعي، صح؟ فلما تيجي أنت تقول لي هل يجوز توليد الطاقة الكهربية من المفاعلات النووية، ده سؤال لازم يتسأل.
أنا مش هقول هل يجوز، أنا هقول ما هو الحل، ما هو حل لقضية معينة، مشكلة معينة.
ليه بنتصور لما نقول الدين يحكم الحياة ان الدين لازم يبقى هو اللي يقول ان ده تديله مضاد حيوي لما يعيا، وده تديله مش عارف مضاد بكتيريا، تديله فيتامين،
لانك افترضت بان هناك نصا لكل قضيه.
لا، مين اللي قال كده؟
او هناك اذا سنخرج عن الحديث والسنه الى الاجتهاد والاقياس.
خلينا نقول لا، ده مش نعكس، مش ان في نص لكل قضيه، كل نص يجب احترامه، نعكس المساله. اذا هنجد مساحه نصوص تركتها لتغير الزمان والمكان. هذه المساحة هي اللي هنرجع فيها لخبراء الملف النووي وخبراء الملف السياسي. بالمناسبة يعني في حلول، في مشاكل تتحل تلقائيا لو احنا بنطبق الشريعة، من بركة تطبيق الشريعة. مسألة النيل دي، لو ان دور الازهر زي ما هو، وده جزء من الشريعة، الاهتمام بالدعوة الاسلامية وبعدها، الزمان قبل، مش عايز اقول قبل 30 سنة، مش عايز اتكلم كتير في دي، زمان كان المصري، مش العالم الدين الازهري، المصري فقط. ولو حضرتك اكيد بتتابع ماتشات الكوره ويقول لك الفريق المصري الجمهور بيجري وراه في كل حته، لان دول من مصر بلد الازهر. لما سحبنا بعثتنا من الازهر من اثيوبيا ومن القرن الافريقي انحصر ضلنا. لما عملنا معاهده السلام، وبالمناسبه عشان برضو ممكن تسالني هنا، معاهده السلام احنا بنعترض عليها، لكن بقول مش قادرين نلغيها دلوقتي، ما انا مش هورط نفس نظريه البيت اللي مش ههده. لو احنا كنا بنعرضها ايام ما السادات عملها، لكن دلوقتي هقول نحاول نقلل اثرها. لكن ما ينفعش اعمل معاهده السلام او افترض ان اسرائيل بقت صديق حميم واسرائيل بتلعب لي في لو انا احيي قضيه الولاء والبراء وقضيه الحذر من العدو، هم العدو فاحذرهم، كان ما كانش ده حصل. فاذا في بقى ملفات ان السدود، طب اعرض عليهم يعمل سدود، دي مش انا، يعني مش رجل الدين اللي هيقول، مش العالم الدين اللي هيقولها، ولكن ده رجل خبير الري اللي هيروح يقول والله اثيوبيا عندها ميه ضايعه في المستنقعات، ونقدم لهم دراسه يستخدموها بدل ما ياخدوا النيل.
طب انت عندك اعتراض انه الكنيسه المصريه تلعب دور في حل هذه المشكله؟ وقد كان يعني رئيس اثيوبيا في فتره زمنيه كان يرسم في الكنيسه المصريه، والكنيسه المصريه لها ثقلها ولها احترامها وتقديرها هناك، ويمكن ان تلعب دورا سياسيا كبيرا.
والله لعبته
رايك لا.
انا خليني اجيب الامور بنتائجها. هل اثمر انه يعني الامر انه حصل اكثر من مره ان ارسل مبعوث من الكنيسه الارثوذكسيه المصريه الى الكنيسه الاثيوبيه، وده اللي اسمه خلط بين الدين والسياسه؟ عارف انا بالمعايير السلفيه
لا، ده استخدام لا وتوظيف.
ايوه سياسي. بالمعايير السلفيه مفيش مشكله، بالمعايير العلمانيه ده غلط. يعني لو بالمعايير السلفيه اينما كان،
بالمعايير السياسيه،
بالمعايير السياسية هذه ازدواجية. لو هو لو اللي بيعمل كده علماني، يبقى دي ازدواجية.
ليه؟ السياسة فن الممكن.
يبقى
والسياسة رجعنا. براجماتية. لا. يعني انا يمكن ان اضع يدي.
لا، احنا عندنا السياسة كما هي اي شيء لابد يكون لها مبادئ، ما ينفعش واحد يكون مبادئه. سواء اذا كان مبادئه فصل الدين عن السياسة، ما كانش ينفع يستخدم ورقة دينية. بالاضافة انه لم يكن يدرك جيدا الخلافات الدينية المذهبية وأثرها في السياسة الأثيوبية، كان عنده أوراق تانية كتير لو عايز يلعب بيها، ورقة الدعوة الإسلامية في القرن الإفريقي، ورقة تأييد الحركات السنية في الصومال أظن، ومع ذلك ورقة الكنيسة. أنا بقولك بالمعايير السلفية ما فيهاش مشكلة.
أنت بتتكلم سياسة جامدة. طيب اسمحوا لنا نروح لفاصل ثم نعود لاستكمال هذا اللقاء. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، الترحيب ما زال موجودا وحاضرا بضيفي الكريم الأستاذ والمهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم جمعية الدعوة السلفية في مصر. كنا نتحدث حول محور الدين والسياسة في الفكر السلفي، ووصلنا بالحديث حول إنشاء حزب للسلفيين. هل أعلنتم عن حزب للسلفيين؟
لا، لم يحدث.
هل سيحدث قريبا؟
لا، هو في حزب تأسس فعلا، ربما يوجد أحزاب أخرى تكون، أو في حزب أعلن مع حزب النور، لكن إحنا لعلنا قفزنا بقى على حتة ما كناش ليه بنعمل في السياسة. وخلي طبعا حضرتك الوقت بيطاردنا والنقاط كتير، بس أنا دايما بقول لو خدت نقطتين ثلاثة وصلت رسالة كاملة للمشاهد أكون أسعد، مع أن أنا دايما ببقى راجع ببص في الأجندة خبر أبيض ما جاوبتش على خمس نقاط. خلينا أتكلم على إحنا كنا بنعمل إيه في السياسة قبل 25 يناير. كنا بنتكلم على نظرية السيادة اللي كلمت حضرتك عليها من شوية، إحنا شايفين إن دي أو كل الدنيا بتشوف إن هي دي أعلى حاجة في السياسة كنظرية. كنا بنتكلم على النظام السياسي في الإسلام، النظام الاجتماعي في الإسلام، النظام الاقتصادي في الإسلام، عندنا بحوث ودراسات في النظام الاقتصادي في الإسلام مثلا على سبيل المثال، في مشكلة البطالة، في كيف يمكن حلها في الإسلام إلى غير ذلك. المسألة العمل السياسي ما كناش بنشترك فيه لأسباب ثلاثة. واحد، ان احنا كنا لغاية سنة 96 مش نقدرش نشترك في وسط ديمقراطية مطلقة، عايزين ديمقراطية مقيدة بالشريعة، وكان التعديل اللي تم في 80 غامض لغاية من المحكمة الدستورية العليا قالت لا كده تمام، ده يقول ما ينفعش تخالف الشريعة. طب بعد 96، يعني احنا قبل 96 كان هو ده المانع الرئيسي، واللي موجود حتى الان في بعض الادبيات اللي كتبت على انتخابات 84 و87. بعد هذه الفترة كان المانع الرئيسي الكبت والاضطهاد ومحاولة اجبار الاسلاميين اللي بيدخلوا العملية السياسية انه يتراجع عن مبادئه، لا انا مش عايز دولة اسلامية، لا انا الى غير ذلك، وفي الاخر يبقى معارضة ديكورية. باختصار بقول الشعب المصري كله كان مقاطع العملية الانتخابية، حتى الاخوان المسلمين طبعا احنا نقدر لهم ان جهادهم في هذا الباب، لكن كان بيجي حياة بيقاطع اخر انتخابات قبل الثورة على طول، هو دخل الجولة الاولى وبعدين لقى يعني نية التزوير يعني اكبر مما كانوا يتوقعون فقطعوا الجولة الثانية. احنا كنا مقاطعين على طول الخط. بعد 25 يناير الدنيا اتغيرت في جزء رئيسي جدا، اتغير يمكن في 96 زي ما قلت لحضرتك، وجزئيتين التانيين اتغيروا بعد 25 يناير، بالاضافة ان احنا بحكم كنا حركة اجتماعية علمية محتكة بالمجتمع، شايفين ان من واجبنا نعبر عن رأي هذه الكتلة اللي عايزة دستور موافق للشريعة، دستور ديمقراطي موافق للشريعة، مش عايزة دستور ليبرالي الا اذا ما اتكلمنا على 30-40 قناة بتحاول تدفع فيه، لكن يعني ما قدرتش الى الان تاخد اغلبية في الشارع، فمفروض انها تلتزم بقواعد اللعبة، يعني ما تحاولش انها تفرض رأيها. لما جينا نتكلم في العمل السياسي واحنا جماعة دعوية ولنا جهدنا الدعوي وتجربتنا الدعوية، قلنا صعب نجرف الارض الدعوية لصالح ملعب السياسة الجديد، فقلنا عايزين قناة صغيرة تبقى من نهر الدعوة الكبير، والقناة دي ما تبقاش مرتبطة ارتباط وثيق. فكانت هناك الدعوة اطلقت نداء عام للي اهتمام بالسياسة وذو خلفية سلفية يعمل حزب. سمعنا، انا قريت في الاهرام ان 7 احزاب سلفية تحت الانشاء، ما اعرفش محرر الاهرام جاب الكلام ده منين، لكن اللي طلع للنور حتى الان هو حزب النور. وحزب النور
انتم على معرفة بحزب النور
طبعا وكيل المؤسسين ووثيق الصلة ودائم التشاور، ولكن لا يمكن ان نعتبره هو حزب الدعوة،
ولكن هذا الحزب
يمكن ان تصفه بانه حزب مقرب من الدعوة السلفية.
ولكن المرجع لهذا الحزب
الفهم السلفي
للناس. الفهم السلفي وعلماء
الفهم السلفي لقضية الاقتصاد الإسلامي، الفهم السلفي لقضية كيف يمكن التعايش مع الديمقراطية في ظل النظم الجديدة. يعني الكلام اللي أنا بقوله ده كله ده اطروحات سياسية سلفية، وبالمناسبة احنا هنظل نتكلم فيها، يعني احنا كدعوة سلفية لن تمارس العمل السياسي ان ده ينزل الانتخابات وده الكلام ده، لكن سيظل الطرح اللي بحكيه مع حضرتك دلوقتي بل وما يستجد من قضايا يكون لنا فيها توجهنا ورأينا. اما الحزب فهو له توجهاته اللي متوقع انها تكون موافقة الى حد كبير لهذه التوجهات للخلفيه اللي قلت حضرتك عليها، ويدير هو عمليته بقى يعني ينزل مرشحين يعني الكلام ده كله بحيث ان الدعوه تظل دعوه. وكمان على الشكل القانوني مهم برضه، لان دلوقتي بقى الشكل القانوني في عندنا في القانون المصري جمعيات الخيريه والاحزاب، والجمعيات الخيريه محظور عليها تعمل سياسه، والاحزاب محظور عليه انشطه كتير هو مختص بالسياسه. فكان الحركات الاجتماعيه الفاعله الان عليها تختار يا جمعيه يا حزب يا الجمع بينهم. الجمع بينهم خطا قانوني واداري، الجمع اللي هو تخليهم بينهم ومن بعض رابطه سوليد كده، لكن لما تقول الرابطه فكريه يبقى كلام
وهي اوثق واكثر تاثيرا.
بالضبط، فده الاختيار للدعوه.
طيب لماذا يعني لم ترحموا العقل المصري من هذه التعدديه وانضويتم تحت الاخوان المسلمين وهم هدفهم اقامه خلافه اسلاميه ودوله اسلاميه؟ ولا اعتقد انه هناك حتى خلاف حتى في المنهج او في الاليات، ولا في خلاف في المنهج والاليات؟
طب انت تضمن الاخوان يوافقوا لو احنا لو انا خدت قرار معاك دلوقتي انا قاعد معاك الاخوان يوافقوا والعلمانيين ما ينزعجوش؟
هتعملوا لهم البيعه وخلاص؟
لا مفيش
ما عندكمش
احنا
الاخوان عندهم بيعه.
اديك لمست احد الفروق. يعني دلوقتي الاخوان وهو بينشئ الحزب بتاعه، طبعا جماعه الاخوان هي احدى الجماعات العامله على الساحه الاسلاميه، كان لها جهودها في مقاومه الظلم، وهي اللي كانت
ده هي الجماعه الرئيسه والتي خرج من رحمها كل الجماعات، ولا ايه رايك؟
لا انا ممكن اخالفك في الجزئيه دي، لان احنا بنزعم ان التيار السلفي هو الاصل.
التيار السلفي بدا العمل في مصر في منتصف السبعينيات.
لا
لكن الاخوان المسلمين عمرهم اكثر من 85 سنه.
لو رجعت بظهرك شويه هنقول ان استاذ الاستاذ حسن البنا هو الاستاذ محمد رشيد رضا، وهو ملقب بابو السلفيه في مصر.
ده عالم جليل وله كتابات، بس انا اول مره اعرف انه ابو السلفيه
في مصر. السلفيه في مصر
مين اللي لقبه اللقب
ده؟ لقب مشهور جدا، ده العلمانيين كلهم كان من عده سنوات.
طب على هذا الغرار بقى يبقى الشيخ الافغاني ومحمد عبده من السلفيين
بالتصور العام قوي، بمعنى اللي حصل انهيار للانتماء الاسلامي والثقافه الاسلاميه في المجتمع المصري اللي حركه جمال الدين افغاني ومحمد عبده. جمال الدين افغاني ومحمد عبده لو وزنتهم بالمعايير الغربيه هيقولوا دول اصوليين، اللي هي كلمه ترادف
اطلاقا. دول كانوا مستنيرين، وحتى بيوصفوا بانهم هؤلاء علماء مستنيرين.
طب عايز اقول لك حاجه، الاضرحه اللي حضرتك كلمتني عليها الشيخ محمد عبده بيقول انها تهدم، والفتوى موجوده لما كان اي وقت ما كان مفتي الديار المصريه. خد بالك احنا ما هدمناش حاجه، لان احنا بقالنا 30 40 سنه في العمل بنفرق بين ان احنا نبين ونامر وبين التغيير باليد.
خلي بالك الفتوى يعني بيؤثر فيها الاختلاف الزمان والمكان.
خد بالك قضيه عقديه، انا بتكلم هنا وليه بيتكلم عشان في حديث بينهى عن بناء المساجد على القبور، هو قال كده وقت ما كان مفتي كان ممكن، عشان كده انا مش بطبق الفتوى، لكن باخد ايه معناها انه رافض لهذا الكلام، رافض مع هذا الكلام لانه سوءه حضاريه الطواف بالقبور والتمسح بها والكلام ده كله. انا بقول محمد الاستاذ الامام محمد عبده يصنف على انه سلفي في الجمله. ليه؟ لانه مقيد بالنص، لانه فقيه بيتكلم بالكتاب والسنه، عنده اتجاه اللي بيسموه المدرسه العقلانيه الحديثه، عنده ميل اكثر الى التاويل مرفوض عند السلفيين. وعلى فكره محمد عبده اكثر واحد عرف المثقفين المصريين بابن تيميه، وابن تيميه هو ابو السلفيه، يعني محطه متوسطه جدا، يعني ابن تيميه هو محطه متوسطه في الفكر السلفي عبر تاريخه بدرجه ابتدع الجميع بينتمي اليه.
طيب يعني هذا رايك، انا كامل الاحترام والتقدير، لكن هناك تحفظات ربما تاريخيه ربما نقديه حول هذا الراي. لنجتاز ونعود الى مساله السياسه، لماذا لم تعملوا مع الاخوان المسلمين في سياسه حزب واحد؟
طيب ممكن اقول السؤال برضو، ليه في عندي 7 احزاب ليبراليه ولا 8 ولا 10 ما اعرفش عددهم كام؟ في السياسه مهم جدا غير الوحده الفكريه الوحده الموضوعيه، يعني العضويه اقصد، يعني ايه؟
تعدديه، يعني
المجموعه التي تجيد العمل مع بعض. يعني دلوقتي الاخوان واخد خطوات معينه في السياسه، احنا هنرتب خطوات جديده، ما ينفعش نشتغل مع بعض.
يعني ممكن يحصل ائتلاف بينكم بعد كده؟
ائتلاف؟
اتفاق ما اذا ما صعدتم من خلال البرلمان.
صعود المرحله والتحدي حول الهويه، هويه مصر تبقى اسلاميه ولا ليبراليه، هتخلي الخطاب السلفي الإخواني يكاد يكون متطابق، ولكن لما نوصل لتفاصيل هيبقى فيه خلافات. أتمنى أن نستطيع أن نديرها بطريقة إسلامية راقية، لأن برضو زي ما الناس تشوف الإسلاميين لما يتفقوا تشوفهم لما يختلفوا.
طيب اسمح لي بسؤال أحتاج إلى إجابة
مباشرة.
هل أنتم إذا تعارض رأي أحد أو إذا طلب من أحد المنتمين للفكر السلفي أن يقوم بشيء ما وتعارض هذا مع نص، وإذا كان من طلب هذا الشيء هو أحد يعني من لا يكسر لهم كلمة في الحركة السلفية، ما هو العمل؟
احنا بنقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكل يؤخذ العبارة دي ممكن تسمعها عند كل الطائرات الإسلامية، لكن هنسمعها عند السلفيين أضعاف أضعاف ما تسمعها عند أي طيار آخر. كل يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن في اللعبة السياسية لابد عليهم الطاعة.
ليه؟ من الأكد؟
لأنه يعني ده خروج وشق عن عصا الجماعة.
دلوقتي بص، أي حزب سياسي بيقوم على مبادئ معينة ثم بيقدر مواقف تقديرية. دلوقتي خلينا نتكلم، ليه نتكلم على الحزب؟ نتكلم على الدولة. امتى بنعارض الامام؟ لان برضو جه الكلام على الخروج على الحاكم. السلفيين احنا بنقول احنا عايزين ديمقراطيه موافقه للشريعه، مع ان كان عندنا مشروع ارقى من الديمقراطيه بس مش هنقدر نطبقه.
لان انت بتتمثل الديمقراطيه في كلامك، رغم انه الفكر السلفي لديه تحفظ على نفس المصطلح،
على نفس المصطلح اعطاء السلطه المطلقه لاحد غير الله. لكن مدام قلنا
ليست الديمقراطيه ليست سلطه مطلقه لاحد، الديمقراطية هو انتخاب أو مجيء شخص بطريقة انتخاب الجماعة أو الأغلبية ترى بأنه هو الكفر فقط. دي الديمقراطية
بسهولة، دي آليات الديمقراطية. هذا الذي اختير حدود سلطاته توصل لغاية فين في التشريع،
سلطاته
ما لم يخالف الشرع يبقى هو ده اللي احنا بنقوله. بس الديمقراطية ما بتقول، الديمقراطية في سلطة الغربية ما بتقولش كده.
الديمقراطية قانون، حكم القانون،
والقانون من الذي يوجده؟ البرلمان. البرلمان ده بيجيب القانون مطلقا وفق الأغلبية اللي فيه، ولا عنده ثوابت ما ينفعش يصطدمها؟ لما نقول ان الديمقراطية النيابية قالت ثوابت، البرلمان مش من حقه يصطدم هذه الثوابت. ايه هي الثوابت؟ النظام العام في المجتمع المكتوب في الدستور. الديمقراطية في صورتها الإسلامية يبقى النظام العام ده يعبر عنه بالشريعة بس. ده يبقى ده الفرق بين الاثنين. غير ذلك حضرتك، احد الفروق اللي احنا بنقول لو ان الناس اقتنعت وقالت ليه المعارضة تكون من خلال احزاب، ليه المعارضة ما تبقاش بالموقف؟ يعني انا اوافق لما يكون الدنيا صح، ما بقاش عايز اشنكل الحكومة في اي مشكلة وابقى مقتنع. ما هو ممكن انا في الديمقراطية الغربية هنقول فن الممكن، حزب معارض عايز يوصل يبقى مقتنع ان في ازمة، ما هي ازمة عالمية، يبقى لو وصل للحكم هيعمل نفس الاداء الحكومة ويعترض. لا، احنا بنقول الأمانة الإسلامية تقتضي ان اعترض لما يكون الامر يحتاج اعتراض، واوافق لما الاقي ان هي دي المصلحة حتى بعد حسابات المصالح والمفاسد والممكن
طبعا ممكن. نحن نجتهد في فهم المواقف، لكن احيانا الايام تثبت عكس ذلك في السياسة.
يعني ما ينبغيش لحد يقدم سوء الظن، وخلي الايام لما تثبت ايه اللي هيحصل. يعني بمعنى ان كل انسان هيحاسب في الواقع وفي تاريخه لكل شيء قاله. ويعني انا عايز اقول اذا كان الكلام برضو هنتكلم على التاريخ، لما قامت الثورة وحصل انهيار في النظام الامني، احنا ما اخليناش باي حاجة احنا قلناها قبل كده. كانوا ناس بيقول لك دول لو قدروا على النصارى هياكلوهم، واحنا حمينا كنائس النصارى ايام الثورة.
المصريين كلهم حموا، يعني كل المسلمين ليس السلفيين فقط، كل المسلمين.
انا عايز اقول برضو كان السلفيون منهم، مش عايز اقول كانوا في المقدمة عشان ما ندخلش في ايه، لكن كانوا من جملة من حمى. يبقى اذا احنا اثبتنا في وسط فراغ امني، لا وسط فراغ امني ده العجيب ان بعد كده طلعت اخبار هيطلعوا مش عارف يرموا مية نار على المتبرجات. طب ما كانت الدنيا سايبة.
نحن نعلم بان هناك كانت فوضى معلومات كبيرة جدا.
نعم.
والعقل المصري تعرض لها. لكن بما انك جبت سيرة الاخوة الاقباط، ما رأيك في موقع المسلمين الجدد الذي يهتم ويدعم ويناصر كل من يدخل في الإسلام ويتحول من المسيحية إلى الإسلام. ما رأيك في هذا الموقع تحديدا؟
هو لا يوجد موقع بهذا الاسم، وهناك ائتلاف اسمه ائتلاف دعم المسلمين الجدد.
بس له موقع على الانترنت
ربما هذا امر يعني مساعدة على نشر الدين، وهذا مما يعني ينبغي ان يقوم به المسلم بدون ما يعارض القانون وبدون ما يقوم باي مشكلة. ولكن هم مشكلتهم الاكبر ما كانتش في كده، يعني هم سبب وجودهم اصلا ان هم وجدوا ان النظام السابق ربما اعطى للكنيسة بعض الصلاحيات كنوع من تمرير ملف التوريث، نوع من تفخيخ العلاقة بين المسلمين والنصارى. حصل ان الكنيسة او بعض رجال الكنيسة لهم حساسيات من اسلام زوجات الكهنة على وجه الخصوص، او ممكن حالات اسلام كتيرة بتعدي بسهولة، ولكن على لديهم حساسية معينة من اسلام زوجات الكهنة، كانت بدأت بقصة وفاء قسطنطين، وربما بدأت قبلها بكتير جدا في قصة اسلام اخت الانبا بشوي. وجدنا ان هناك كسر للقانون من اجل يعني اهداف، وهذا الامر يضر المسلمين يضر النصارى معا. وهؤلاء الشباب تحركوا وعملوا بلاغات للنائب العام بطريقة سليمة، ولكن احنا ضغطنا عليهم انهم يحاولوا يضبطوا تحركاتهم التي يساء تفسيرها من جهة الاعلام ونحو ذلك. واظن ان هو الان فعاليتهم لا تتعدى متابعة البلاغات التي قدموها للنائب العام.
بعض الناس رأى في خروج مجموعة من السلفيين، وكانت مجموعة ليست بالقليل، بأنه هذا مخالفة لفقه الواقع وفقه الأولويات الذي يحتم على أنه الإنسان يطرح الأمور والقضايا في وقتها المناسب.
نعم.
يعني مش معقول نكون احنا خارجين من ثورة ومصر كلها مقلوبة وتحصل انه مجموعة يطلعوا رافعين لافتات عايزين اختنا فلانة ولا عايزين علانة، وتذهبوا لإحداث يعني فجوة في بناء المجتمع المصري.
لا لا، خلينا برضو نتكلم. ان حضرتك بتقولي بتكلمني على ائتلاف دعم المسلمين للجدد وليس على الدعوة السلفية.
نحن خرجنا. نعم.
هذا الائتلاف هو الذي قام بهذه الفعالية. انا كان بوسعي وانا موجود في الاعلام دلوقتي اقول الله يسألوهم وخلاص، بس انا برضو من نوع من احقاق الحق عشان الشباب ده ما يتظلمش. الشباب دول عملوا الكلام ده في ظل النظام السابق، القضية مرفوعة باسم حسني مبارك وحبيب العدلي، لما اتحدد لها جلسة جديدة وفي ظل الدنيا كلها خرجت مظاهرات، عملوا وقفة قدام النيابة في الجلسة المحددة للقضية، ولما اسيء فهمها احنا تدخلنا قلنا لهم بلاش فامتنعوا. فاذا القضية هما ما اختاروش، هما التوقيت، القضية موجودة من قبل كده واستمرت، واحنا فعلا مش عايزين الناس تحس ان كأن هي دي قضية القضايا، ولكن قال لي احدى القضايا، وهي بالمناسبة قضية مهم جدا انها تتحل عشان نبني مصر صح. يعني النظام السابق حاول يفخخ العلاقة بين المسلمين والنصارى، علاقة بقالها 1400 سنة ما فيهاش اي مشاكل. اثناء الثورة في ظل وجود النظام ما كانش في اي مشاكل. النهاردة اكتشفنا كنيسة القديسين اللي كان عاملها النظام السابق، كان مفروض الجميع يعي وكل الملفات الشائكة تتحل. الناس دي تخرج للإعلام وللإعلام المحايد، مش في قناة الحياة النصرانية اللي بتسب في النبي صلى الله عليه وسلم عشان تقول أنا ما أسلم.
الحياة غير اللي موجودة على
غير بتاعتنا. طبعا
الحياة موجودة على الهوت بيرد.
بالضبط كده.
يعني طيب، ما احنا عندنا برضو قنوات ويعني بتقدم وتنشر كلام احيانا يعني يستفز الاقباط والمسيحيين ويدخل في صراع قوي معهم، وهناك عدد من الشرائط الموجودة في الاسواق يعني تناقش وتنال حتى من المعتقد المسيحي، رغم انه لا يصح انه يكون هناك حوار في العقائد في لحظة معينة سدا لباب الذرائع. يا اخي
دعنا نعترف بان اولا ان الحوار العقائد لازم هيفضل موجود عبر التاريخ وفي كتب وبتدرس في الازهر وغير الازهر، ولكن ما ينفعش مثلا واحد زكريا بطرس، وللاسف برضو الكنيسة المصرية في وقت من الاوقات قالت احنا متبرئين منه ولو نقدر نوقفه كنا وقفناه، وجي في وقت تاني رأس الكنيسة المصرية قال ما تردوا عليه، الراجل بيقول حقائق علمية، حقائق علمية، الكذب والشتيمة والسب في النبي صلى الله عليه وسلم. العقيدة انا معاك ان علم مقارنة العقائد، وبرضه لان البعض بيداهن في العقيدة عايزين نكون واضح اوضح يعني واضحين جدا،
لا مداهنه في العقائد،
ان اللي بيؤمن بعقيده بيكفر بغيرها. بلاش يعني ايه نعمل، لان عارف احنا لما بنجامل في العقيده فالبعض يحس ان كلام التعايش السلمي هو كمان مجامله، فيجي يعني الكلام كله ينهار. لكن اقول له لا، العقيده بس خليها فعلا في نطاقها اللي بلاش انها تبقى كانها صوره تلفزيونيه، تبقى موجوده لمن طلبها. وانا معاك ان لو في حاجه غير كده ينبغي ان تحجب.
طيب في كلمات قصار وسريعه ارجوك، يعني راي السلفيه في الديمقراطيه.
الديمقراطيه لو اطلقنا الديمقراطيه حسب ما يعرفها اصحابها انها حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب، فلو خدناها كده باطلاقها من غير ما نقول فيما لا يخالف الشرع صارت هي ذاتها مخالفه للشرع. لو قلنا فيما لا يخالف الشرع قابلناها من حيث المبدا، اليتها الديمقراطيه النيابيه، الديمقراطيه المباشره، اليات الشورى اللي احنا درسناها عبر 14 قرن هتبقى مساله كلها قابله للاخذ والرد. وبالتالي ما دام اليات الديمقراطيه هي الشائعه عالميا وهي الموجوده في النظام المصري، اذا نحن نقبل اليات الديمقراطيه بشريطه ان نعزلها عن الطرح الفلسفي الذي يجعل الانسان هو حاكم نفسه. نحن نتشاور فيما لا شرع فيه، فيما اذن فيه الشرع في كل مجالات الحياه مع ضبطها بالضوابط الشرعيه العامه.
النموذج التركي في الاسلام السياسي.
دعني اجيب واقول اتمنى ان ارى مصر فيها خليط بين النظام السعودي والنظام التركي وكلا النظامين.
وهل هناك نظام سعودي؟
نعم.
ايه هو؟
في النظام التركي عندي ديمقراطية، عندي اختيار حاكم، عندي تداول سلطة، عندي تنمية اقتصادية. النظام السعودي القضائي والتعليمي موافق للشريعة.
أنا قلت في الإسلام السياسي تحديدا، بمعنى أنه تركيا يحكمها حزب العدالة والتنمية وهو حزب إسلامي، لكنه يقيم ببراغماتية شديدة معاهدات مع إسرائيل ويرى أن هي سياسة سياسة. السعودية انت يعني ما اعرفش انت تمثلتها لي في هذا المقام.
لا انا عايز اقول لك انت دايما الناس بتسالنا اقرب نظام، وانا استغربت انك تسالني على التركي قبل السعودي يعني. فانا ولكن عايز مزيج بينهم،
لانه السعودية يحكمها قانون وفكر قبلي، ليست السلفية السعودية هي التي تحكمها.
نعم حسن، ولكن من الذي قال انه فكر قبلي؟ يعني هذا ربما في قدر من التجوز، لكن خلينا نقول نحن نريد النظام القانوني موافق للشريعة والنظام السياسي موافق للشريعة مع وجود الحريات اللي هي أصلا من الشريعة.
طيب.
آليات اختيار الحاكم، لكن الدستور التركي بينص على العلمانية، وحزب العدالة في تركيا مضطر لاحترام هذا الدستور. أما الدستور المصري فينص على الشريعة، ومن المفترض أن يكون أي حزب يحكم حتى لو لم يكن إسلامي أن يحترم ذلك الدستور.
طيب النظام الإيراني وهو أيضا جمهورية إسلامية.
النظام الإيراني أقرب إلى الدولة الدينية بالمفهوم الغربي الذي قلنا عليه أنه هو نظام الجميع يرتعد منه ويرى أنه هو من
علشان عنده مرجعية،
عشان عنده مرجعية تملك حق احتكار تفسير النصوص،
وهي ولاية الفقيه.
نعم.
التي تقوم. طيب قبطي نائبا لرئيس حزب الإخوان، رأيك؟
الدكتور رفيق حبيب كشخص يعني هو أكثر من يفي بالعقد الاجتماعي بينه وبين المسلمين. أتمنى أن يكون كل الأقباط مثله.
هل توافق على ذلك أن يكون هناك نائبا لرئيس حزب ربما يحكم مصر يكون قبطيا، وهناك آية كريمة تقول ولا يجعل الله
الكافرين على المؤمنين سبيلا؟ لا أرى، لا أوافق مطلقا على أي ولاية، وأظن الدكتور رفيق حبيب يوافق على عدم الموافقة.
طيب. أنت متعب على فكرة في حوارك والله، بس ممتع، أنا مستمتع. العلاقات المصرية الأمريكية كانت في فترة ماضية كانت تسير بشكل معين، لكن الآن الأمريكان لا يجدون غضاضة في وضع أيديهم مع الإخوان أو أي تيار يصل إلى سدة الحكم بشكل ديمقراطي، لكنه تعاون أيضا محظور.
لا أظن أن هذا التصريح من القلب كما يقولون.
طيب دخول صناعة السينما الوثائقية أو السينما بشكل عام، رأي السلفية والفكر السلفي في السينما كفن.
طب كويس نقلت الوثائقية عشان أوافق، يبقى في حاجة موافق عليه.
طيب الروائية، السينما الروائية مرفوضة؟
تقصد ان احنا نجيب راقصات ونساء متبرجات وتدعي هذا الرجل يدعي انها زوجته وهي تدعي ان زوجها
انا اقصد السينما بمعناها الفيلم بعيدا عن المحتوى، لكن السينما في حد ذاتها.
والله لو جربت الكلام وقلت بعيدا عن المحتوى وتصورنا ان السينمائيين يمكن ان ينزلوا من برجهم الحاجي ويتنزلوا، ده النهارده السينمائيين بيقولوا مشاهد الفراش الحرارة ويستغنوا عنها، فما بالك احنا
مش كل السلفين. وانت وضعت يعني علامة استفهام على التعميم وقلت ان التعميم
معظمهم، خلينا نقول برضو ما في زي يعني احيانا يكون هناك طيار غالب يقترب منك انت تقدر تعمم. لو تصورنا جدلا ان السينمائيين لديهم استعداد يعملوا سينما موافقة للشرع فمفيش مشكلة.
رأيك في عبود الزمر؟
يعجبني شجاعته في التراجع عن خطأه في الماضي.
وهل أخطأ؟
إذا كان هو قال أنه أخطأ.
لا، أنت شايف أنه أخطأ؟
طبعا.
بماذا أخطأ؟
أنت مع خروج على الحاكم ولا مع
ده؟ لا ده أنا بستجلي الحقيقة بس.
أخطأ لأنه جاء يرمم البيت فهدمه، المثال اللي أنا قلته في أول الحلقة.
يعني رأيك في قتلة السادات أنهم مذنبون وأنهم مدانون.
نعم.
وأن دم المسلم أي مكان حرام.
نعم.
إذن التغيير بالقوة مرفوض في الفكر السلفي.
بلاش نعمم عشان أنا ممكن أقول لو أبني لا أبنه بيعمل حاجة غلط ما ينفعش يشدها منه.
لا يعني.
طيب. بالضبط يعني تغيير المنكر في المجتمع لا يكون للسلطة التي تملك ذلك.
العلنية.
كلمة دعوة تساوي علنية. السرية استثناء. عمرنا ما عملناه وما ظنش ان في واقع المصري سيوجد من يضطر اليه. اللي اضطر اليه في التاريخ مثلا المسلمين في الجبهات السوفيتية، وانا دايما ما بحبش اقول تصريحات تجميلية.
نعم.
انا بتكلم شرع، فاقول شرع لو المسلمين زي ايام كانت الشيوعية في روسيا وكده دول كانوا مضطرين للسرية. اما انا بتكلم على دعوة، والدعوة تسوي العلنية، عايز الكلام يوصل، واللي هو يجي في وقت يقدر يوصل كلامه حتى ولو بصوت باهت ويختار السرية يبقى لا يدري ماذا تعني كلمة دعوة.
العلنية لم اقصد بها الدعوة، وانما قصدت بها تحقيق الاهداف والنوايا والمصالح.
الشفافية. كل الطيارات قد يقال ان لديها شفافية وقد يقال ان لديها اجندات مستترة عن الجمهور.
ملناش دعوة بالطيارات، احنا لينا دعوة بالفكر السلفي.
اضطر استطيع ان ازعم من السلفيين من اكثر الناس شفافية، والا لقالوا يجوز تولي القبطي الرئاسة ويجوز تولي المرأة، ولقالوا كل ما يطلبه الناس منهم.
اذا انتم ضد يعني طريقة التقية أو أنه إنسان يبطل.
أنا أزعم أن لو كان هذا متاحا عندنا لكنا تخلصنا من هذه الأسئلة التي تطردنا في كل وسائل الإعلام.
طيب اسمحوا لنا بفصل قصير ثم نعود لاستكمال هذا الحوار مع ضيف الكريم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ما زال الحديث موصولا عن الفكر السلفي وعن دخوله معترك الحياة السياسية. أرحب وأجدد الترحيب بضيف الكريم المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم جمعية الدعوة السلفية في مصر. أستاذ عبد المنعم، نقاط كثيرة متعلقة لكن سنعود إلى السياسة. ماذا لو وصل الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم وكان هناك اتفاق بينكم وبينهم ودخلتم معهم في تشكيل الحكومة؟ ربما هو سؤال يعني استباقي ولكن من المهم أن نضعه في اعتبارنا. ما هي الوزارات في رأيك المهمة التي ربما تريدون أن تتولوها؟
يعني حضرتك هنفترض أن احنا اتفقنا
ونفترض
نجحنا وخدنا قلنا نعمل حكومة ائتلافية.
أنا شايف يقين على فكرة عندك.
فهتشوف إيه يعني السلفيين يطلبوا عنه وزارة، يعني وزارة الدفاع ولا حاجة بقى.
وإيه تاني من وزارة؟
لا يعني هذا يعني فرض بعيد جدا يعني.
يا معلش جدلية. هو نقاش جدلي الآن. أي وزارات مهمة بالنسبة للفكر السلفي؟
ألا ترى أن هو يعني الأسئلة الافتراضية أحيانا تخلق مشاكل حقيقية مش افتراضية؟
ربنا ما يجيبش مشاكل.
عموما أنا شخصيا لو وما زلت هقول افتراضيا يعني هكون عايز وزارة التعليم.
التعليم مهم. طيب هتعملوا ايه في وزارة الخارجية المصرية و ملفي ايران واسرائيل؟ لا من المهم ان نعرف راي الفكر السلفي.
يا ريت خلي السؤال بلاش كده الله يكرمك، اصل اللي بيحلم زي قد ما بتحلم فوق بيبقى الهضر بعد كده. فخليني اقول
ده كان في النظام السابق.
لا
في واحد حلم وقال لمراته في التليفون تخيلي لو كان كذا كذا، وتاني يوم دخل السجن. خلاص دلوقتي مبقاش في سؤال.
لا انا
ولعب
أنا
على المكشوف.
انا لما كنت معتقل في 2002 قابلت واحد حكى لي فعلا ان هو حلم حلم ان هو عمل عمليه اغتيال، وسال واحد يفسر له الحلم، فالمهم وصل كده فكان معتقل يعني عشان هو حلم ان هو واغتال مش الرئيس المصري على فكره يعني هو اغتال. بس خلينا نتكلم، قول لي الوزاره القادمه لو تخيلنا، برضه هو هيبقى امر تخيلي ولكن يعني هيبقى اعرف شويه، لو افترضنا ان وزير الخارجيه المصري بيسال السلفيين اعمل ايه مع ايران، او بيسال السلفيين اعمل ايه مع اسرائيل، اظن ده هيبقى اعرف شويه.
اتفضل.
وساعتها ربما انا قلت في ثنائي اجابه احد الاسئله اسرائيل عدو. عجبني جدا احد قاده المجلس العسكري لما علق على رمز ليبرالي كبير وقالوا له تتمنى ايه من الجيش المصري، قاعد يدي 5 6 مهام، ما قالش منهم حمايه الحدود، فقال له دي تهمه خيانه عظمى ان الجيش المصري عقيدته القتاليه ان العدو الاول هو اسرائيل وما ينفعش حد يغيرها بالذات اللي ناوي يترشح للرئاسه. هقول له
على فكره كل من لبس افرول عارف القضيه دي يقينا.
والخارجيه لازم تكون موازيه لهذا الامر، لكن احنا عندنا اتفاقيه السلام زي ما قلت حضرتك بقت ملزمة. الوضع سينا، وضع تقسيم قواتنا، وضع دخول أمريكا كضامن في اتفاقية السلام هخلينا مضطرين نحافظ عليها، وأي دولة تورطت في اتفاقية الدول المؤسسية بتحافظ على اتفاقاتها. ولكن تعالى ندير المسألة الثقافية، ما نسيبش ثقافتنا مستباحة لإسرائيل. الخارجية المصرية هتبقى عايزة تنافس إسرائيل في القرن الإفريقي، الخارجية المصرية هتبقى عايزة تنافس إسرائيل في أوروبا زي ما اسرائيل بتدعي بتحاول تقول انها واحد الديمقراطيه، فمصر لازم تقول في اوروبا ان مصر هي رمانه الميزان للمنطقه العربيه، لازم مصر تكون في حاله تنافسيه مع اسرائيل في كل حته.
لكن اسرائيل مشاع عنها انها واحد الديمقراطيه، واذا ما صعد تيار سياسي الى سده الحكم في مصر ستضيع على مصر فرصه وجودها في هذه الصوره ومنافستها لإسرائيل أمام الرأي العام العالمي في الديمقراطية.
لا دعني، يا ريت السؤال لو صعد التيار الإسلامي، ولذلك أنت لما سألتني أنت لو طلعت وقسمت الوزارات وقلت لك طب خفف لي السؤال شوية وخليه لو أن الوزارات دي بتسألنا، لأن فعلا إحنا ممكن يكون من ضمن الحسابات أن ليس من الحكمة أن التيار الإسلامي يكون هذه الوزارات يقوم العالم يستغل ده إعلاميا ولا بالكذب. فخليني انا يبقى اقصى طموحاتي ان وزير الخارجيه المصري يراعي وجهه نظر السلفيين في التعامل مع اسرائيل، وساعتها اقول له والله تشكر جدا على ذلك، وجهه نظرنا ما تسيبش مجال تنافس فيه اسرائيل الا ونافستها فيه، ما تسيبهاش تنفرد بالاعلام الدولي، بلاش نفترض ان امريكا في جيب اسرائيل، الناخب الامريكي ناقم على اسرائيل بس احنا ما بنلعبش صح في الساحه الامريكيه، الناخب الاوروبي ناقم على اسرائيل بس احنا ما بنعرفش صح في الساحه الاوروبيه، لازم نعيد تقديم انفسنا للعالم ان بدون مصر المنطقه تولع. لو الخارجيه عرفت تدير الملف دوت تبقى نجاح كبير للخارجيه المصريه.
بالمناسبه انتماء السلفي اقوى الى الدوله ام الدين؟
انتماء المسلم للدين ثم الدين ثم الدين، والدين هو الذي ينشئ الانتماء للأسرة، والذي ينشئ الانتماء للوطن، والذي ينشئ أي انتماء آخر.
معلش خليني أعيد السؤال مرة أخرى
وخليني أعيد الإجابة مرة أخرى
بس بشكل مباشر، يعني أيهما أقرب إليك بشكل مباشر، قبطي مصري ولا مسلم إندونيسي وماليزي؟
الأقرب إلى القلب مسلم إندونيسي طبعا.
وإلى العقل وإلى المصير وإلى الولدان.
دعني أتكلم. الآن لو أنت بتعيش في بيت واحد ومعك جار نصران في نفس العمارة وأخوك شقيقك في عمارة تانية، في موضوعات مشتركة تواجدت بينك ومن جارك النصراني لازم تتعاونوا فيها في حماية أمن هذا البيت وأمن هذه العمارة ومرافقها، ولكن سيظل قلبك أقرب لشقيقك. وأنا لا أجيد في أمر العقائد بالذات أنه شيء، لا شك أن القلب سيظل أقرب لكل مسلم في كل مكان. أما التعايش السلمي والمصالح المشتركة قد تكون أن المسلم الأندونيسي لا يوجد أي مشكلة مشتركة بيني وبينه واقعيا، وحتى لو يوجد توجد في الاهتمام وليس أن هنبتدي نشتغل فيها مع بعض. جاري اللي ساكن معايا في نفس العمارة وهو نصراني، بينا وبين بعض موضوعات مشتركة واهتمامات مشتركة لازم نقعد مع بعض فيها ونتعاون مع بعض فيها.
ألن تحزن لو حصل أي اعتداء عليه خارجي ولن تذهب إلى نصرته؟
أحزن، لأني أحزن عند وجود الظلم، وهحزن أكتر لو المعتدي مسلم، لأن حبقى كده حزنت إن في مسلم ظلم.
طب ماذا لو كان المعتدي مسلم؟
انصر أخاك ظالما أو مظلوما.
من هو أخاك؟ المسلم ولا المسلم؟
قالوا ما كمل قالوا يا رسول الله انصره إن كان مظلوما فكيف إن كان ظالما؟ قال تحجزه أو تمنعه من ظلمي. فأنا قلت أنا هحزن على جار النصراني لو ظلم، لأن أنا بحزن وجود الظلم، ولو كان الظالم مسلم هحزن أكتر لأن أحزن أن يوجد مسلم ظالم.
طيب قضية الأضرحة والفكر الصوفي بشكل عام في مصر، ويعني أفئدة المصريين عدد كبير منهم الغالبية العظمى تحترم وتقدر المشاهد والمراقد لآل البيت، وهناك حرمة للموت بشكل عام، لا يمكن الاعتداء على ضريح. هناك مشهد رأيته أنا بأم عيني، دخلت معبد يهودي، معبد بن عزرة في مصر القديمة، ودخلت كنيسة ماري جيمس، ودخلت جامع الإمام الشافعي رحمه الله، وجدت نفس الطقوس خاصة فيما يتعلق بالأوراق التي ترمى في القبور والفلوس والحاجات دي، ويبدو أنه هي عادة لعوام الناس وهي عادة سالمة.
اختصرت علي ثلاثة أرباع الطريق. طبعا. أو إن شئت كل الطريق.
طيب
إذن هذه الأضرحة بدعة يهودية نصرانية ذكرتها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم له لما شاهدناها، كنا قد شاهدناها في أرض الحبشة، وقدر الله أن يذكرنها في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. فهذا حديث صريح. وبالمناسبة هناك أمر زي ما كنا بنتكلم، هذا حكم شرعي وأعمق منه مآلاته. هذا الحكم الشرعي بما يحرم بناء المساجد على القبور كان لسد الذريعة اللي تتحدث بعد ذلك، حضرتك بتقوله رمي الأوراق والحاجات، دي بتقول له أنا عايز ولد يا سيدي فلان،
يعني هي سلوكيات، هي سلوكيات ليست
بالمنتشرة العقيدة الشرعية.
لكن الآن مع استقرار عقائد الناس ومصائرهم، هل تخشون أيضا على عقائد الناس من الأضرحة؟
حضرتك رحت البدوي الدسوقي الحسين؟
أنا رحت هذه الأماكن،
ما شفتش اللي بيطوفوا حوالين القبور بيتمسحوا بالحديد بيتداوى بتراب الأضرحة، بيرمي الورقة اللي فيها نجح لي ابني، اشفي مريضي، ارزقني طفل.
يا سيدي لا خلاف على خطأ هؤلاء، ولكن التغيير كان من وجهة نظرك، التغيير من وجهة نظرك.
لا احنا ما انا اكدت تاني، وعلى بالمناسبة انا حضرت في حلقتين حواريتين مع اثنين من كبار مشايخ الطرق الصوفية، واحدة مع الشيخ علاء ابو العزيم، واحدة مع وهو شيخ الطريقة العزمية، واحدة مع الشيخ محمد الشهاوي وشيخ الطريقة الشهوية، وربما اتفقنا تقريبا على وجود خلل كبير في الطواف حول الأضرحة والتمسح بها، وقالوا ان الحركة الصوفية محتاجة تنقي هذه الأفعال. اختلفنا مسألة بناء المساجد على القبور، واتفقنا الاثنين قالوا تصريحا والتسجيلات موجودة، السلفيون مستحيل ان هم يكونوا هدموا الأضرحة، لان سلوكهم معروف بانهم ينكرون ولا يثيرون المشاكل مع احد، لا مع الصوفية ولا مع الدم.
طيب لا يختلف انه العقل السليم يرى في انه هذه السلوكيات من رمي أوراق في المقابر وأضرحة أو يعني نوع من التجاوزات التي يجب معالجتها بالثقافة
وسد الذرائع المؤدية إليها، ووجود المسجد والقبر معا هو الذريعة التي أدت إلى ذلك.
مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قبره موجود في المسجد النبوي داخل المسجد النبوي،
هل دفن مثلا في مسجده؟
هل دفن في مسجد في بيته؟
يعني
في
بيته؟ انا استغرب ان الساسة بيجوا يكلمونا في السياسة يقولون الاسلام انتهى واقعيا بانتهاء الخلافة الراشدة، وكلام غير صحيح.
هو يقولون الدولة الاسلامية
بيبالغوا جدا في اخطاء الدولة الاموية، ومن اخطائها، احنا ما بنبالغش في اخطائها، لكن من اخطائها توسعة المسجد النبوي من الجهة التي فيها القبر، وقد وسع المسجد النبوي في الخلافة الراشدة من الجهات الاخرى، ومع ذلك آنذاك بنوا جدران مصمطة وتحاول قدر الامكان ان تعزل القبر عن المسجد. ومسجد مثلا ليس كغير من المساجد، يحتاج الى التوسعة المستمرة ليتسع الى من يأتون اليه بالزيارة، وهذا غير موجود في اي مسجد اخر سواء المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي.
لكن غريب انه احنا سكوت السلفية السعودية على هذا الامر، عدم ايضاحهم لي، كان برغبة سياسية من حكامهم، هل هذا صحيح؟
لا، غير صحيح بالمرة.
السلفية، من الذي تكلم في هذه القضية؟
يعني حضرتك لو انك تتجول في المكتبات الاسلامية في السعودية ستجد ما لا يقل عن ثلث الكتب المعروضة تتكلم عن الأضرحة والمشاهد وغيرها
بشكل مباشر في المسجد النبوي وفي وضع القبر.
منذ أن أنشئ، منذ أن ضم المسجد إلى القبر في وكان متواجد من في التابعين، وأن الفتوى أن الأمر لا يمكن تغييره، لا قبر الإنسان يمكن نبشه ولا مسجده يمكن إعادة بنائه أو هدمه.
طيب رأيك في أو رأيكم
بالمناسبة أيضا نفس الأمر بالنسبة للكعبة، يعني حضرتك لو نظرت تجد البناء النصف اسطواني أمام الكعبة اللي هو حجر إسماعيل، هذا جزء من الكعبة، وأن مثلا هم أن يدخله في الكعبة، ولكن قال عائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة ولأقمتها على قواعد إبراهيم، فكان خايف يقولوا أول ما تمكن هدم الكعبة التي كان يدعي تعظيمها. فلما جاء بعض عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وهدمها وأقامها على قواعد إبراهيم، ثم جاء بعد ذلك من هدمت وأعيدت إلى بناء السلام، أفتى العلماء بأنه حتى لا تكون الكعبة مجانا للتلاعب أن تظل على وضعها، ده بناءها، والبناء الصغير الثاني اللي يشير أن ده جزء منها كده في الطواف مفروض نطيف من خارجها. وبالمناسبة الحديث ده قول السلام لعائشة رضي الله عنها لولا أن قوم الحديث عن الكفر، ده الدليل اللي احنا بنقول ما ينفعش نهد الأضرحة عشان الناس ما يقولوش ده بيكرهوا أولياء الله، أو عشان ما يخرجش حارس الضريح يضرب اللي راح يهد يحصل مفسدة. نقول خلينا احنا نبين الحكم، مش هنقدر، ودليلنا في اننا رغم ان احنا شايفين ده غلط وشايفين غلط ان احنا نروح نهده بنفسنا هو حديث مثلا ده ذكرته.
طيب يعني ده كلام نحن نشاهد فعل مناقض له، لكن لا يعني لا يعبر هذا الفعل عن السلفية
إطلاقا. لكن حضرتك بص، موضوع الأضرحة ده بالذات في بلاغ قدم للنيابة، بعض وسائل الإعلام.
إيه هو البلاغ اللي قدم للنيابة؟
قدم للنيابة اللي فيه 6 أضرحة في بنها في أليوب هدمها السلفيون. النيابة لما حققت لقت دي أضرحة خشبية مش أضرحة حتى مبنية، هدمت عبر 5 سنوات بقرارات من وزارة الأوقاف، يعني أثناء الترميم بيجي عامل المسجد يقول إن هو وهو بيحرك البتاع أو المقاول إن مفيش ضريح، وبمحاضر رسمية في وزارة الأوقاف، لكن شخص ما قال يعمل بلاغ ضد السلفيين وذكر أسماء كلهم خرجوا براء. ضريح تاني في المنوفية لقوا بعد التحقيق إنها كان في أرض ملحقة بالمسجد، وفي حد عايز ياخد تخصيص لها من وزارة الأوقاف في عهد النظام السابق، فهروح على مول الضريح، ومحدش اتكلم وقتها، لكن حد قال طيب نعمل بلاغ ويتهم به السلفيين الى غير ذلك مما تعرفه.
طيب اذا ما قام احد من السلفيين او من ينتمون الى الجماعه السلفيه في مصر بامر ما مخالف، هل لديكم قاعده الثواب والعقاب داخل الجماعه؟
هذا كمين.
هو سؤال ملهوم.
لا يمكن الثواب والعقاب، ثواب هناك عقوبه ادبيه، بمعنى ان لو افترضنا كعلاقه الشيخ بالتلميذ، يعني تقول لو انت الان ورطتنا، انت الان خالفت الشرع واعطيت الفرصه للمخالفين ان يتعرضوا الى غير ذلك، لكن لو تصورنا وجود نظام للعقاب فهذا يعرض الجمعيه نفسها للعقاب القانوني، بالاضافه الى ان هذا الشخص لو
هو عقاب داخلي ربما يكون وجداني او نفسي او يعني
هو النصيحه والتأنيب،
طيب رأيك في الكليب الشهير اللي احنا شفناه بعد احداث امبابة، واحد انا ما اعرفش اذا كان هو ينتمي الى الفكر السلفي او الجماعة السلفية بشكل مباشر وانتوا تعرفوه اسما ولا لا، لكن هو كان تصريحاته مريبة جدا وقال ما نبقاش رجالة لو ما عملناش كذا كذا. طبعا كان خطأ شديدا من وسائل الاعلام وعلي ان اعترف التي اذاعت هذا الكليب، لانه فعلا هناك يعني مسؤولية اجتماعية شديدة في لحظة الأزمات أو في وقت الأزمات، ولا يصح إطلاقا إذاعة هذا الشيء، لكنه حدث يعني وقد كان. رأيك في اللي قاله إيه، وهل هو أحد المنتمين للفكر السلفي أبو أنس؟
بل أنا اطلعت فعلا على هذا المشهد وتابعنا وسألنا هذا الأخ، لا ينتمي لجمعية الدعوة السلفية ولكن هو له نشاط دعوي في وفق المنهج السلفي في المنطقة، وكان هو بعد ما قال الكليب ده بعده بنصف ساعة تقريبا حط واحد تاني بيعتذر فيه عنه، ومع ذلك قبض عليه هو وكل من يحتك به للتحقيق معاهم في مدى مسؤوليتهم عن حرق الكنيسة الأخرى اللي هي كنيسة العذراء اللي حرقها بعض البلطجية والسلفيين، لا عملوا مظاهرة ولا اعتصام ولا قالوا لازم يخرج، في حين للأسف الشديد بعض النصارى عملوا مظاهرة عشان يخرج اللي الناس شهدت عليه انه اطلق النار من الرشاش الالي بتاعه. طب احنا قلنا المخطئ يشيل نتيجة خطأ.
هو مخطئ بهذا التصريح؟
طبعا.
يأثم دينيا؟
يأثم دينيا طبعا.
طيب رأيكم في الموسيقى؟ معلش نروح لمساحة اخرى من الحوار.
بس ونحاول انت المهم تقول لي الوقت.
ونحاول يعني ألا يداهمنا الوقت.
شوف احنا برضو احنا بنتكلم هنا في طرح سياسي كبير، فانت عشان هتكلمني في الموسيقى احنا نقول القاعدة العامة انه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حتى هقول لك انا الموسيقى حرام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عند البخاري، لأكلن اقوام من امتي يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. فيستحلون المعازف، يبقى المعازف حرام وهؤلاء يفعلونها كما لو كانت حلالا، وده اللي حصل. فهتقول لي اصل في الشيخ فلان الامام ابن حزم قال انها حلال، الشيخ محمد الغزالي من المعاصرين قال انها حلال، هقول لك كله يؤخذ من قوله ويترك. وعلى اي، مش دي القضيه اللي هنناقشها الان واستطرح يعني انا مش،
لا احنا بندردش. انا عايز اعرف رايكم ايه في
رأي الموسيقى. واضح. حرام وبنقول
كل انواع الموسيقى.
لا مش كل، خد بالك. الانشاد الخالي من الموسيقى.
الموسيقى احنا بنتكلم عن الموسيقى.
لا الموسيقى بكل انواعها. الموسيقى بكل انواعها فيما عدا الدف، والدف هو اللي بيسموه الرق بس من غير صجات، لان من غير صجات فهذا، لان امه الاسلام امه لا تدمن اللهو، اللهو بالنسبه لها شيء من الترفيه اليسير، واظن الانشاد الخالي من الموسيقى يقوم بهذا الدور بدرجة جيدة. وفي تراث الآن على الانترنت يعني يفوق تراث المكتبة الكلاسيكية المصرية في الغناء يعني.
مع تحفظي أيضا على هذه الإجابة، عدد على فكرة من السيدات الموجودين في الاستوديو قالوا أن السلفيين هيقعدونا في بيوتنا.
نعم.
أنتوا رأيكم إيه في المرأة، في المرأة وخاصة ان هناك كليب ايضا شهير للشيخ اسحاق الحويني يتحدث فيه عن المرأة ونقول لها اوعى تفتكري ان انت مبتكرة ولا ان انت هتعملي اي حاجة، ده موجود ومتداول على الفيسبوك او مواقع التواصل الاجتماعي.
دعني اسرب يعني بعض ما سمعته ان هم بيقولوا كده من باب التشوف ان ازواجهم يبقوا سلفيين ويقعدهم في البيت. احنا بنقول العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكامل. الله تبارك وتعالى عندما خلق الجنس الانساني بكل الانواع من ذكر وانثى، مش عشان يبقوا الاثنين نسخ من بعض. النظام الاسلامي بيجعل الرجل راضي جدا عن نفسه لما يقوم بدور الرجولة، والمرأة راضية جدا عن نفسها لما تقوم بدور الانوثة. النظام الغربي ظلم المرأة مرتين، مرة لما قال انها جسد بلا روح، ومرة تانية لما قال لها انت تبقي ناجحة جدا لو بيتي نسخة مشوهة من الرجل، ويوم ما بتنجح في ممكن تنجح بس هتبقى نجحت بعد ما تنزلت عن الأمومة، إما ما لم تنجب أصلا أو أنجبت ولم تستمتع بأمومتها. وإحنا بنقول يوم 21 مارس من كل عام بنسمع أغاني، بالمناسبة يعني بالمناسبة إحنا جبنا سيرة الأغاني، وبنسمع كلام كتير في إن الأم يعني لها فضل لا يوصف، والكلام ده كله بيتسحب بعد كده لما نقول ان احنا المرأة عايزينها ام مثقفة متعلمة تطلع لي جيل عنده عقيدة سليمة، عنده علم ديني، علم دنيوي، عنده اخلاق، ام تقوم بدور الطبيبة، دور الطاهية، الدور المتكامل اللي خرج لي طفل مستقيم نفسيا، يقولوا لنا لا ده انتوا كده بتصدروا المرأة. بقول لها ابقى خلي المرأة تنتج افضل مكون في المجتمع البني ادم.
طب خليني اسألك بشكل مباشر، هل توافق على انه المرأة تصل وتتقلد حقيبة وزارية او تصل لمنصب اعلى في القضاء مثلا؟ وقد وصلت.
هكمل لك.
علشان الوقت يدهمنا.
لا ما المرأة مكانها افضل مكان لها البيت، تخرج لنا الأجيال المتعلمة المربى تربية صحيحة، ممكن تخرج لو احتاجت للعمل أو لو وظيفة المجتمع هو اللي محتاجها، هتخرج على مسؤوليتها وبالأداب الشرعية. لكن ما جيش أجربها أنا في منصب قيادي وبعدين تشتاق إلى الأموات أمة بعد ما نجحت وبقت رئيسة. ده جزء من الأسباب اللي الشرع من أجلها قال المرأة ما ينفعش تبقى.
ما هو النص الذي قاله الشرع؟
ما أفلح قوم ولوا أمره امرأة. لأن المرأة
كانت. وهل هذا النص يصل إلى درجة التحريم؟
والله
أو وجوب المنع؟
تسمية أمر ما بعدم الفلاح يبقى هذا يفيد التحريم. فأقول أن المرأة مكانها تنتج أفضل مكون في المجتمع لو احتاجت تخرج للعمل أو احتاج لها المجتمع، لكن لا أخرجها قصرا في مهمة ينجح.
ما فيش حد بيخرج حد غصب عنه يعني.
الإعلام بيدفع المرأة، وأنا ممكن ونتقابل في حلقة تانية عندك في مسبيرو اعمل استفتاء في كل العاملات مين بتشتاق تقعد في البيت، وأنا متأكد النتيجة 75%.
نعم. طيب هذه الحلقة سريعا انتهى وقتها، لكن لا يصح أن أنهي هذا الحوار دون أن أسألك حول يعني اللحظة الراهنة التي تعيشها مصر. احنا رايحين على فين لو هناك اخوان مسلمين وجماعة سلفية وجماعات اسلامية اخرى تنضوي تحت التبليغ والجهاد وجماعات اسلامية كثيرة، طيب ما تقعدوا مع بعض وتقولوا لنا مين الصح فيكم ونمشي وراه؟
طيب خليني برضو اتساءل ليه ما بنسألش السؤال ده للأحزاب الليبرالية بالذات إن هم فشلوا إنه يدونا تفسير. أنا إلى الآن ما سمعتش حد منهم شرح للليبرالية كويس. أنا الحمد لله يعني عارفها من كتبها.
ده صبح صالح قال كل ما فيش حاجة اسمها ليبرالية وما فيش حاجة اسمها
لا.
صبح صالح
قال أنا بسألك عن الليبرالية
يعني هم رجل قال لك المسلم مسلم ما فيش حاجة اسمها ليبرالي مسلم ولا فيش.
طيب الأحزاب الليبرالية الكتيرة دي ليه ما حدش قال لهم يشرحوا لنا الأول يعني إيه ليبرالية؟ انا بطالبهم ابتداء يترجموا يعني ايه ليبراليه، يعني بلاش يكلمونا بالانجليزي يعني احنا عرب، يكلمونا عربي. الامر الثاني اشرحوا لنا يعني ايه ليبراليه. الامر الثالث اتفقوا مع بعض. انا بقول ان التعدد هم والناس بتشجع التعدديه، اشمعنى الاسلاميين اللي هيتوحدوا يعني؟
انتوا مع التعدديه؟
لا احنا نتحملها
يعني. وأنت مضطر، ألا ترى أنها تفيد المجتمع التعددية؟
في نوع بيفيد وهو تنوع الاهتمامات، ونوع لاجب نحتمله وهو تنوع التفسير اللي كنا لو قدرنا نوصل لتفسير واحد للنص كان يبقى أفضل.
طيب رأيك أخيرا في تصريحات صبح صالح وهو أحد القيادي الإخوان المسلمين في مسألة زواج الإخواني بالإخوانية ويطلعوا ولد إخواني صغير عشان خسارة يعني يطلعوا من برا بعض، هل هذا يفيد المجتمع؟ هل هذا دينيا يجوز؟
انت عارف حساسية انك تسأل واحد سلفي على رأي الرمز اخواني بالمناسبة، اصلا انا بسكن في دايرة الدكتور الاستاذ صبحي صالح
هيستنوك.
وانا بس خلينا نقول احيانا ولان انا بمارس الدعوة احيانا الواحد بيتبسط شوية في مسجده مع اخوانه. انا عايز نقول لما تيجي تختار اختار الزوجة الصالحة فقال الاخوانية دي كانت الغلطة والصالحة ما كانش ينفع الصوره في الإخوانية. وأنا تصوري أنه ما
كانش أنت تعتذر الآن لكلام كان واضحا وتحاول أن تصل إلى رأي توفيقي.
أظن معرفتي بأن في ناس من الإخوان على الأقل متجوزين سلفيات يعني، فما فيش أنه هو لازم يتجوز إخوانية. فعشان كده بقول أنه كأنه عايز يقول اختار الزوجة الصالحة، بلاش تشغلك معايير الجمال وغيرها أكتر، من خلي الصلاح رقم واحد، وهو في ذهنه أعلى درجة صلاح من وجهة نظره الإخوانية، ده شيء طبيعي. لكن هو كلامه أوهم أنه حصل الصلاح في الإخوانية، لكن أنا أتصور ومن خلال معرفتي بأسر إخوانية سلفية، وفي أسر إخوانية ما تزوج امرأة صالحة لا تنتمي لا للإخوان ولا للسلفيين.
طب انتوا عندكم في السلفية ينفع انسان عادي ملوش اي يعني اتجاهات دينية انه يتزوج واحدة سلفية؟
يعني ممكن بقى نسأل بقى، يعني في زمان كانوا يقولوا
يعني مرجعية ذلك،
لا لا
انه رجل قادر،
الكفاءة لا الكفاءة في الدين. بمعنى يعني انا بسأل كتير كده بقول لو درجة الالتزام بتاعت الاثنين، ما ممكن ده يعني ايه، واحد بيشرب سجاير مثلا دي معصية بس هو معتاد عليها، بيسمع أغاني وأنا عندي واحدة ما بتسمعش أغاني، وا 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 أقول لها بلاش تتعبي نفسك مش هيحصل توافق. لكن ممكن تكون واحدة بنت الواحد سلفي وهي بتسمع أغاني وهو عمال يحاول معاها، ما احنا برضو جوه البيوت في مشاكل، وجالها واحد كفء يعني درجة التزامه بالدين موافقة لها، بقول له مدام هم شبه بعض هيعيشوا مع بعض وننصحهم الاثنين مع بعض.
هو راجل ملتزم بالدين بس بيضربها وبيهنها وغير لا يقوم بالقوامة
يعني. ما احنا ما خلينا
اذا هناك معايير ابدا واهم في المجتمع.
انت عندك قائمة معايير، لما تيجي نتكلم في الزواج لازم كل واحد يحط مع قائمة معايير عالية كتير ويقول ايه اللي تقبل الانفصال وايه اللي ما تقبلش. في ناس عنده الوظيفة والمرتب ما تقبلش الانفصال، لكن احنا بنتكلم بنقول الدين هو اللي ما يقبلش الانفصال، ولكن لم انا يكون عندي بنتي فيها ما هياش ملتزمه او جالها واحد بنفس درجه التزامها هي خلاص. طب هي درجه التزامها عاليه، ما استنى لما يجي لها واحد على نفس درجه. لكن ما فيش سلفي وسلفيه يجيبوا لنا واحد سلفي صغير. وعموما احنا لدينا يعني قناعه بان نقدر نجيب يعني نسيب ليبرالي يتجوز ليبراليه ويجيبوا واحد صغير يبقى سلفي بعد كده ان شاء الله، لان الحق قبلك. ويعني دعوة تستطيع ان تغزو يعني، مش العمليه مش بالوراثه يعني. وعندنا نماذج، معلش
هو الحق قبلك والجميع يدعي الحق، لكن في النهايه الحق عند الله سبحانه وتعالى.
في سلفي بيتجوز سلفيه ولا يشاء الله لاولادهما حتى ان هم يصلوا، هي هاي المساله. حتى كلمه الوراثه دي هنا ما كانتش في محلها.
على يعني كل حال يعني انتهى الوقت للاسف الشديد. اشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم جمعيه الدعوه السلفيه في مصر. شكرا جزيلا. ونؤكد على انه الديمقراطيه الحقيقيه هي التي تتحمل كل الافكار والتيارات. لابد للجميع ان يعمل في النور وان تخرج الافكار والايديولوجيات الى الحياه المصريه، وليختار العقل المصري والوجدان المصري الأصلح والأبقى والأنفع. أشكر جزيل الشكر. أشكركم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. كانت هذه حلقة عبارة عن طلقات رصاص نطلقها على العقل المصري وعلى الوجدان. وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى. أشكركم وألقاكم يوم الأربعاء القادم. حتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وأمنه. إلى اللقاء.